السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، قد استمعنا لهذا الكم الكبير من آيات القرآن الكريم من سورة النبأ وسورة الزلزلة، وما كان لنا أن نمر على آيات ربنا مرور الكرام. فالرب ما أمرنا بمجرد التلاوة، وإن أمر بالتلاوة لكنه لم يجعلها غاية ونهاية. قال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها له كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فالتلاوة مأمور بها بالانزاع، ورتل القرآن ترتيلا. ومع الأمر بالتلاوة، الرب ذم من جعل كل حظه من القرآن التلاوة، نهايته في التلاوة. فقال تعالى: ومنهم أميون، سماهم أميون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمني. قال ابن كثير وغيره: إلا أمني، أي إلا تلاوة. ثم عرج على الأساسيات التي من أجلها يتلى القرآن، فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. واللام هنا تسمى لام التعليل، يعني علة التلاوة الحقيقية ليست مجرد تلاوة، العلة الحقيقية التدبر. قال: ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أيضا لم تعليل أخرى. فجعل للأمر علتين: ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يتذكر كما قال ابن القيم وغيره: يعي ويعمل. يبقى مطلوب تلاوة وتدبر ووعي وعمل، بل إضافة أخرى أضافة في موضع آخر: حمل الحق إلى الخلق، عدم الاكتفاء بنفسك. فما جاء وحي الله من السماء لنكتمه عن الخلق في صدورنا. إذا قال تعالى لسيد خلقه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذا ندرك هذا المعنى. آيات تليت كم كبير، وسورة النبأ تحدثنا عن قضية هي أخطر من أخطر قضايا حياتنا. والرب بدأ بهذا هذه البداية العجيبة، قال: عم يتساءلون. لم يقل يسألون، عم يتساءلون. سأل، لو قال عم يسألون يبقى السأل واحد، لكن يتساءل الكل بيتساءل، السائل والمجيب. وهذا يسمى فعل مشاكلة في اللغة. يقال ضرب، الضرب واحد، لكن ضرب لابد لها من طرفين، كل واحد ضرب الآخر. لمس، اللمس واحد، لامس، اللمس من طرفين. وهنا يقول عما يتساءلون، عن النبأ العظيم. هل هذا موضع توهان؟ موضع تهم الخلق؟ النبأ العظيم وإن لبس على من؟ على من جهل الحقائق. لذا يقول عما يتساءلون، هذا من باب الإنكار عليهم. يسألوا ليه؟ يتساءلوا ليه؟ يتوهوا ليه؟ والأمر عظيم وواقع، واقع لا مفر منه. ليس معنى أن الله أجلها أنه لا يقع. لذا قال معقب: كلا، يعني يقينا. كلا هنا معنى حقا، سوف يعلمون. اللي تساءلوا فيه تاهوا ده هيحصل، هيحصل، بل له مقدمات. لذا قال عم كلا سوف يعلمون، وعجل بها ثم أجل، قال ثم كلا سوف يعلمون.
يبقى في حقائق هتحصل قريبة جدا مع الموت. فالعلم الأول مع الموت، وده أول منازل الآخرة، وكما جاء في الحديث من مات فقد قامت قيامته، خلاص انتهى وقت العمل، انتهى وقت العمل. والرب أشار إلى هذا المعنى في آية أخرى حين قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم مقابل، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. فجعل العلم الأول الحقيقي عند الموت، ثم عبر عنه في آية ثالثة فقال وجاءت سكرة الموت بالحق. لحظة ما تعاين ملك الموت سترى حقائق لا تخطر لك ببال، وستعرف علوم ودقائق لا تخطر لك ببال عند الموت. ثم عقب بعلم الآخرة للتساؤل عنها، مش الموت، الآخرة الحقيقية قيام الساعة، قال ثم كلا سوف تعلم، مع أنه عطف هنا في البداية بثم، ثم تفيد العطف مع التراخي يعني بعد زمن. في آخر السورة بين الزمن ده بعيد ولا قريب، قال إنا أنذرناكم عذابا قريبا. والربط بين بداية السورة ونهايتها مهم جدا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، وكأن البعيد في أمر الآخرة قريب جدا جدا جدا، والنصف غير قادر. ليه؟ الزمان عندنا نحن نخضع له، لكنه عند الرب يخضع لله. ولذلك عندنا ماضي ومستقبل وحاضر، الزمان عند الرب كله حاضر من الأزل للأبد. ولذلك لما عبر عن المتأخر منه عبر بصيغة الماضي في الآية اللي سمعناها من قليل، قال وجاءت سكرة الموت. طب الحي جاءته ولا لسه؟ كما توقع يقول ستجيء. ليه عبر بجاءت؟ يا اخوانا ده كلام وحي، لفظة ما في لفظة جاءت بصيغة إلا والمعنى لا يستقيم بغيرها. وجاءت، يقول الإمام القرطبي عبر بالماضي على أمر مستقبل لأمرين، أولا للدلالة على وقوع الفعل لا محالة، فلما يقول جاءت يعني خلاص صدر حكم الله بمجيئها، يبقى ما لها حل تاني، جاية جاية، إذا قال جاءت على الموت، رغم الموت قريب، كما يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، أقرب إليه من ربط جزمته. فالموت قريب جدا. القيامة نفسها وإن رأيناها بعيدة، الرب برضه عبر عنها بفعل الماضي، قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا. طب القيامة وقعت لسه عندنا لسه، لكن عبر أيضا عنها بالماضي ليدلنا على نفس الدلالة على وقوع الفعل لا محالة. أتى يعني أتت خلاص، صدر الحكم أنها تأتي، يبقى لا مفر. وصل المعنى؟ ده المعنى الأول لما استخدم الفعل الماضي في جاءت وأتى وغيرها من مواضع دل على وقوع الفعل لا محالة. المعنى الثاني أن الزمن عندنا نحن الماضي المستقبل حاضر، لكن عند الله الزمان كله حاضر وله أن يعبر عنه بما شاء. وضحت؟ إذا ندرك هذا المعنى فقضية ثم كلا ثم الاتفاضات مع التراخي دي عندنا تراخي نريح، لا تراخي فيه، قال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. طب أي الرؤيان أصدق؟ رؤيانا ولا رؤيات؟ تقديره ولا تقديره؟ تقدير العليم الخبير ولا تقدير أبو جهل؟ وصل المعنى الدقيق لإخواني. فلما نقرأ الآيات المسألة خطيرة جدا جدا جدا، اللي احنا شايفينه بعيد ده في لمحة يقع. بل رب العباد أعطانا إشارات إن قضية تغيير الكون وإبادته وإعادة الخلق، المسألة دي جعل لها أسباب في الدنيا قائمة موجودة. يعني المسألة مش صعبة، لا، يعني قضية الإفناء نفسها أوجدها في مخلوقاته. يفني بعضهم بعض، يندمر بعض بعض. احنا عايشين فين؟ على الأرض. ايه الأرض دي؟ لينا مكان آخر؟ حد عايش على غيرها؟ ايه الأرض دي؟ كرة صغيرة، كوكب صغير يسبح حول الشمس. حياتنا كلها مرور بالشمس. طب ايه الشمس؟ كتلة نار ملتهبة ورهيبة جدا جدا، قدروا حجمها بمليون كرة أرضية. مليون، تخيل نجم بهذا الحجم لو لحم في الأرض، الأرض تروح فين؟ وضحت؟ طيب كلنا، بل كل الكواكب اللي بتسبح حول الشمس مربوطة بالشمس. الشمس دي نار، هل يتصور عاقل ان فيه نار مشتعلة هتدوم للأبد؟ انا بجيبها لكم بس عشان نقربها، لان آية الزلزال اشرت اليه، واخونا الكريم الله يصلح عنه حاله جاب السورتين ورا بعض. الشمس القريبة دي منا اللي احنا مرتبطين بيها وحياتنا كلها قائمة عليها، زراعتنا وصناعتنا وتنفسنا وليلنا ونهارنا مربوط بالشمس. هذه النار أمثالها في الكون كثير. والنجم الوحيد اللي فيه نجوم، فيه نجوم، هل كل النجوم لا تفنى ثابتة؟ احنا لسه عايشين في الشمس في أول مراحلها. النار يا أخوانا بدايتها اللهب، تلاقي فيها ألسنة لهب طالعة ونازلة. نحن في هذه المرحلة مع الشمس، الأرض بيكون من فيها. إذا دنا منا لسان لهب نرى أشد ما نرى من حرارة، وإذا ناء عنا لسان لهب نشعر بأشد ما نجد من البرودة. يعني حرنا وقرنا برود الشمس. وضحت؟ طيب ألسنة اللهب في أي نار لها عمر، هتنتهي بعدها، تتحول إيه؟ لجمر. تلاقي له وهج أحمر مفيش لهب. إذا وصلت لمرحلة الوهج دي حرها عن اليوم يصبح أضعاف 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 حرها الآن، رغم توقف ألسنة اللهب. دي المرحلة رقم اثنين للنار. كل النيران هذه سنة الله فيه إلا جهنم، كل ما تخبو ربنا ولا حتى. لذا قال كل ما خبت زدناهم سعير. نار الدنيا كلها في النجوم وغير النجوم هذه سنة الله فيه، بعد فترة هتخبو ويتحول اللهب لوهج. ثم تأتي المرحلة الثالثة، الوهج يذهب وتجد النار أصبحت كتلة فحم سوداء. مرحلة التفحم دي درجة الحرارة داخلها أضعاف أضعاف مرحلة اللهب. وذلك اللي يحب يسوي أكل على مزاج ما يسويش على اللهب، يسيب النار لغاية ما تنطفئ توصل لمرحلة التفحم، يحط عليها كان الجماعة زمن المحترفين اللي يحب يسوي الفول، يحط قدرة الفول على الجمر ده، مش على الجمر، على الفحم، آخر مراحل اللهب. تلاقي الفول طالع يعني رهيب، النار تقلمه ما تخليش في اي فلم حصب. هذه مراحل النار. الشمس الرب بينها نجم من النجوم. ملايين النجوم في الكون تحولت لهذه المراحل، كانت لها، ومنها الآن مصر وهج، ومنها الآن وإحنا أحياء ما وصل لمرحلة السواد. والعلماء لما اكتشفوه قالوا يا ده سموه الثقوب السود، الرب سماه الكدر في القرآن. إذا وصل النجم لهذه المرحلة حجمه بيقل جدا، لو عندك حطب مولع فيه لها بتلاقي الحطب ما شاء الله ارتفاع رهيب، ساعة ما يوصل للجمر تلاقي بقى الدكت. دي سنن أوجدها رب في الخلق، وإحنا بنراها في النار التي أفرأيتم النار التي تورون. دعنا للنظر للتدبر. طيب وصلت النار المرحلة دي، الشمس اللي تساوي حجم الأرض مليون مرة إذا وصلت لمرحلة الكدر الأسود دي تصبح أصغر من حجم الأرض، يبقى اختزلت لكام؟ لنسبة واحد على كام؟ على أقل من مليون. شيء مذهل. إذا وصل النجم لهذه المرحلة لا يقترب منه شيء حتى يشفطه، نسبة الجاذبية تعرفي جدا، لو شفط أي كوكب أو نجم يدخل داخله مع الحر الرهيب في جزء من الثانية يذوب ينصهر. العلماء لما اكتشفوا الموضوع ده قالوا ان دي الثقوب السود بتكنس اي حاجه تقرب منها، بل رب العباد جعلها في الكون رحمه بينا احنا. ليه؟ لان اي كوكب يصطدم بكوكب او يتدمر او اجزاء منه تنفصل عنه مثل هذه الثقوب السود تشفط كل اللي. فبتنظف الكون، والا كان هينزل علينا دشم من السماء تدمرنا. الرب أقسم بهذه في القرآن وأشار لكل المراحل دي. إيه اللي يحصل يوم القيامة؟ أول المراحل قال إذا الشمس كورت، صدر بها السورة. ولما يقول إذا، إذا ده الشرط ليها فعل وجواب. قال إذا الشمس كورت، جابها فين؟ اللي حصل الله يفتح عليك، ذكر كل الأحداث وجعل الجواب واحد. إذا الشمس كورت علمت نفس ما أحضرت، إذا النجوم انكدرت علمت نفس ما أحضرت، إذا الجبال سيرت علمت نفس ما أحضرت. أحداث يوم القيامة، حدث حدث عند كل حدث سيعلم الإنسان حقيقة ما كان عليه. يبقى حقيقة ولا حقائق ملاش آخر. إذا تفيد الكثرة، يعني إذا الشمس كورت مش في لمحة تتكور وتنتهي تتغير تاني ترجع لها تاني أبدا. إذا تفيد الاستمرار والكثرة، إن تفيد الندر. لو قال إن الشمس كورت يبقى مرة وترجع تاني، لكن إذا تفيد الاستمرارية والدوام. إذا الشمس كورت يعني كورت، توقفت ألسنة الله وتحولت لمرحلة الوهج. طب بعدين الآية بعدين قال وإذا الشمس انكدرت، لا قال وإذا النجوم انكدرت. يبقى وقت انكدار الشمس مش هتبقى لوحدها، ده كل النجوم معاها، فتتحول كل النجوم لكدور سود تشفط كل الكواكب. كل ذلك وإذا النجوم انكدرت تحولت كلها لكدر أسود. يا أخوانا حد يقرأ، طب لو الشمس تحولت لكدر أسود إيه اللي هيحصل فينا إحنا؟ ولا إحنا بنسألش لما رب هو قال إذا النجوم انكدرت يعني تستمر فترة، طب ايه اللي حصل لنا احنا؟ ده احنا مرتبطين بها ارتباط رهيب، يعني ملناش حركه في الكون الا معاها. ولينا اتجاه آخر نقدر نفلت من الشمس ونشوف لنا نجم آخر نلزق فيه. مزاجنا سلامات. إيه اللي يحصل؟ هنرى هذا المشهد المهيب. ولذلك رب أقسم بهذه المرحلة في نفس السورة بعد ما قال إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت، في آخر السورة قال فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. إيه الخنس الجوار الكنس؟ موجودة في الكون وإحنا نوصل له، سنصل لها سنصل. فلا أقسم بالخنس. طبعا السلف فسروا على ظاهرها، قالوا النجوم التي تظهر لنا ليلا وتخنس وتغيب عن النهار. الخلف قالوا لا، الخنس الجوار الكنس الكدور السود اللي أول ما يتحول النجم من هذه المرحلة يسفط كل المجموعة المحيطة به، أفناها يكنس. والرب ربط بين هذه وتلك. إذا حدث هذا وما أسرع حدوثه، في لحظات يحول الله من حال إلى حال، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. تخيل بالله عليكم لو الشمس تحولت للكدر الأسود، إيه اللي حصل لنا؟ أول شيء أقرب الكواكب إليها هتروح، أقرب الكواكب الأرض الشمس إيه؟ ها؟ عطارد، هتشفطه. بعد عطارد إيه؟ الزهرة، هتشفطه. هيجي الدور على مين؟ على الأرض. إحنا رقم ثلاثة، خلي بالكم 12 كوكب احنا ترتيبنا الثالث، يعني العمليه مش هتاخد فركه كعب في ثواني. اذا جاء الدور على الارض، الارض بيدور حولها تابع لها اسمه القمر، والقمر ده ليه تاثير كبير جدا في حياتنا زي الشمس. ها، رغم انها طوال ما رب العباد مسير الامر على ترتيبه، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، مش كده ليه؟ لا، في اليوم ده القانون ده انتهى. فهتلاقي الشمس والناس تنظر تشفط القمر، الناس شايفه لسه البشر على الارض. قد يقع احنا احياء وقد يقع على غيرنا. البشريه تعمل ايه؟ حد يعرف يمسك القمر؟ يوقف مرشد الشمس؟ الرب يصف المشهد يقول فإذا برق البصر، وبدأ بوصفنا احنا قبل نصف القمر، قال فإذا برق البصر. الناس من هول ما ترى، ايه اللي حصل؟ الشمس سودت ليه؟ الدنيا ما سودت الشمس يبقى فيش نور، لا ليل ولا نهار، بقى كله ليل ليل. ولذلك يا اخوانا يوم القيامة كله ليل، كله ظلام، ما فيش نهار. بل لو دققت النظر لعلمت ان الكون الان ليل، الاصل فيه الظلمة مش النار. لذا قال تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، يبقى الاصل ليل والنهار الليل، وربنا اخذ حتة صغيرة منه عملها نهار. دي السلخة، السلخة اللي هي ايه؟ تلاقي نخلة كبيرة وتحت منها ولد صغيرة كده، هذه تسمى السلخة في اللغة. ايه السلخة دي؟ الكون كله ليل، لو نظرت بالليل الشمس موجودة وراحت، موجودة بس غاب عنا نورها فقط. فلما ترى الكل الكل ليل، الشمس دي عبارة عن كشاف، اول ما يتجه علينا النور بتاعها يبقى عندنا نهار. كونه نهار لا ينفي ان الكون وراءها كله ليل، ولذلك النهار على جزء من الارض مش كل الارض. عندنا الآن ليل وفي مناطق فيها نهار، هيبقى عندنا نهار والدنيا كلها تبقى حولنا ليل. سنة الله جارية، احنا المجدرين بحاجة. ولذلك يوم القيامة الشديد الظلمة، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، مش العكس، مش يوم القيامة الدنيا نور، لا، النور هيكون منك ولا سبيل له إلا عملك. ليه؟ أخلصت قلبك وصدرك لله، أعمالك اللي كتبت كلها تنور، وقلبك نفسه حينور، جسمك حينور. إذا قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات بس غيرهم لا، يسعى نورهم بين أيديهم، جسمه حينور له سكته في وسط الظلام ده، وبأيمانهم، إيه اللي بأيمانهم؟ كتاب. يبقى بقى جسمه هو نفسه نور وكتابه نور، حيشوف سكته. طب وغيره؟ ده المنظر عجيب. تجتمع الأمة الواحدة مع نبيها، ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم. طبعا مشاهد يوم القيامة في لحظات ما في الناس، ما فيش اجتماع ولا حد يعرف حد، وفي لحظات هيجمع الرب كل أمة مع رسولها. دي مرحلة، والأولى مرحلة، لحظة اجتماع الأمة مع رسولها دي لحظة تطير الكتب. بعدها اللي هياخد كتاب مين وحيلاقي جسم نور وكتاب نور. طب والبخيل؟ يعني هتجتمع أمة محمد مع نبيها، المؤمنين حينوروا ويمشوا، المنافقين معاهم نفس الأمة. الرب عقب بعد ما قال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم بشراكم اليوم جنات، قال يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا. احنا كنا مع بعض واقفين مع بعض وفي مكان واحد مع رسول الله. ها يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نختبس من نوركم. طب استنوا ثواني بس نمشي معاكم. انظرونا أي انتظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا النور. النور ما التمس من هنا، التمس من عمل صالح في الدنيا. وقيل هذا نكال بهم، قيل ارجعوا وراءكم. من اللي يقول؟ لا، الرب قال قيل، ممكن يكون كلام ملائكة، كلام رب العزة، ويكون هذا لهم الخداع لهم، خذوا النور من وراء فيرجع الوراء يفصل بينهم بالمؤمنين. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. يقول تعالى عن اللحظة دي فضرب بينهم بسور له باب. اللحظة اللي انفصل فيها المؤمنين عن المنافقين ضرب بينهم بسور له باب، ظاهره ظاهئة باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يبقى من ناحية تانية يجيلهم جهنم والعذاب كله. فبعد ما كانوا في موقف واحد انفصلوا في لحظة وصار لهؤلاء مصير ولهؤلاء مصير ثاني، وفي نفس المكان ومع نفس النبي ومن نفس الأمة. فهتلاقي نفسك انت خدت موقف، انت بقيت في جهة وابنك في جهة، انت في جهة ومراتك في جهة، انت في جهة واخوك في جهة، ما فيش وصال. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا تسألون. في أوقات ينفع النسب فيها، وأوقات ما فيش نسب ولا ارتباطات، فيها أعمال. إذا ندرك مسألة خطيرة جدا جدا. يبقى إذا الشمس وصلت لمرحلة الكدر الأسود دي، ساعة ما يأتي الدور على الأرض هنجد هذا المشهد. فإذا بلغ البصر قل وخسف القمر. خسوف القمر علامة وعلامة يوم القيامة العظمى. ولذلك الرسول سن لنا لها عبادة مخصوص اسمها صلاة الخسوف. المسلم إذا رأى الخسوف لا يدري هو ده الخسوف العادي اللي بيحصل كل يوم ولا خسوف يوم القيامة. حد يقدر يحدده؟ طبعا شتان بالخسوف خسوف. خسوف القمر الآن احنا في ثلاثة بيلفوا عن بعض، الأرض تدور حول نفسها والقمر يدور حولها وكلاهما يدور حول الشمس. إذا جاء القمر بين الشمس والأرض يحصل كسوف الشمس، وغالبا جزئي لأن القمر أصغر من الشمس. نادر جدا بقى بكلي، لو القمر قريب جدا منه ممكن يحجب نور الشمس فقط، وده نادر، لكن أصلا القمر بيحجب جزء من نور الشمس. لو انعكست الآية وأصبحت الأرض بين القمر والشمس، الشمس بتضخ بنورها على القمر والقمر بيعكسه. إذا جاءت الأرض بين الشمس والقمر حجبت نور الشمس عن القمر، يحصل خسوف في القمر. وضحت القصة دي الحالية. لا، خسوف يوم القيامة، انطفاء نور الشمس هيبقى معه خسوف في القمر، لكن خسوف القمر هيبقى كله مش هيرجع تاني. في الوقت العادي ده الخسوف، شوف انت المنظر لما تيجي الارض قدام بين الشمس والقمر، تلاقي القمر ايه، تغطى جزء حته حته على شكل دايره كده، وتمشي تمشي تمشي وتطفي كله، لان الارض اكبر من الشمس. فشتان بين خسوف وخسوف، شتان. خسوف القمر في يوم القيامه لن يعود مره اخرى، بل اذا خسف القمر عندها يتم شفطه، فيلتحم القمر بالشمس والناس ينظرون. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ طب بعد خسف القمر وشفطه والتحم بالشمس الدور على مين؟ اللحظة دي اللي وصفتها سورة الزلزال، قال إذا زلزلت الأرض، مش زلزال، قال زلزالها الذي لم يحدث لها قبل ذلك منذ خلقت قط ولن يحدث لها بعد ذلك. خلاص هو زلزال الأول والأخير من نوعه. لذا سماه الرب زلزالها، قال إذا زلزلت الأرض زلزالها، هتلاقي الأرض تبدأ تشفط فتجري بسرعة حول نفسها بسرعة رهيبة جدا 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 جدا، أضعاف 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 سرعتها الآن. إيه اللي يحصل؟ كرة بتلفها بانتظام هتلاقيها ماشية زي الفل، لو حطت عليها أي حاجة تبقى ثابتة، لكن لو سرعت الحركة هيحصل إيه؟ هتنتر كل اللي جواها، كل اللي جواها. مين اللي جواها؟ انت وغيرك، انت وغيرك. لذا قال اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، كل احمل فيها الجبال انت اللي مثبت الارض الان، اي جبل تراه له جسر اشد واضخم من ارتفاع الجبل فوق الارض، لان اللي فوق الارض معاول التعريه بيقل بيقل، الريح عمال تنتر منه اجزاء اجزاء، الجزر أضعاف أضعاف طوله. تخيل أن الجبل بجزره مع سرعة الدوران يطير في الهواء فيصبح كالسحاب، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. ده معنى المعاني، ده معنى آخر، وضحت؟ مشهد مهيب. لذا يقول تعالى وإذا الجبال سيرت، أول الأمر التسيير ثم الطيران ثم تدك، تنزل على الأرض مع السرعة الرهيبة دي تتفتت حتت حتت فتصبح كالكثبان الرملية المهيل، ثم حتى الكثبان الرملية دي مع السرعة الرهيبة دي تبدأ الريح تس فيها لغاية ما الرمال رملة رملة تصبح كالغبار. عارفين الغبار؟ لما تعصف الريح بتنتقي من الرمل، الرمل الناعم جدا، بل هي نفسها لما تحركوا شوية وتخبطوا في بعضه يتحول لهذا الغبار. يوم القيامة كل رمال الأرض وجبالها تتحول لهذا. الرب ذكر للجبال سبع مراحل، مرحلة مرحلة، أولها التسيير وآخرها التدمير. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ما فيش حبة طالعة حبة نزلة. إذا وصلت لمرحلة النعومة دي لا تلاقي حبة طالعة ولا حبة نزلة. إخوانا ده وحي وغيب، ورب بيحكي لنا بالتفصيل. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، إذا كان الجبال حصل لها الكلام ده الإنسان حصل له إيه؟ يعني خلص أثقالها. أنت فين بقى؟ احنا كلنا فين؟ معنا تحولنا الرمل في الارض. ربنا يخلينا رمل تزرنا الرياح كالرمال؟ لا، ده يوم الجمع مع التقلب الشديد في الارض هتلاقي ذرات جسمك كلها تتجمع في مكان واحد. على ايه؟ على العصعوص اللي باقي منك.
الإنسان هيفنى جسمه كله إلا عجب الذنب. العلماء حاروا ليه عجب الذنب؟ أخيرا اكتشفوا إن عجب الذنب يحمل كل الصفات الوراثية لبني آدم، فإعادة الخلق منه هنتجمع إزاي؟ تخيل إن كل أعضائك، كم ظفر خصيت في حياتك؟ رميته فين؟ أظفار عمرك كلها تقصت، راحت فين؟ كم شعر قصيت حياتك؟ شعرك راح فين؟ اللي في الزبالة، واللي في دورات المية، واللي ترمى في الشارع، واللي في مصر، واللي في أوروبا، واللي في أمريكا، واللي في المدينة، واللي في مكة. تخيل إن مع سرعة الأرض كل ده يتجمع عليك عضو عضو جزء جزء. لذا قال يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. لذا قال وأخرجت الأرض أثقالها. ساعتها الإنسان نفسه طالع يسأل سؤال وحده، إيه اللي جرى الأرض؟ ما للأرض ما عادت أرض، لا فيها قرار ولا فيها استقرار، الكل حيصرخ. والرب يبين معنى دقيق، يقول يومئذ تحدث أخبارها. أخبار إيه؟ مش القاز الفضائي ده، كل ذرة في الكون تدلك على أن الرب أذن بقيام القيامة، بأن ربك أوحى له. ما في مخلوق تقترب منه يقول لك نفسي نفسي، لا أرض ولا حجر ولا جبل ولا بشر، كله بيفر. لحظة خروجنا من الأرض شكلها إيه؟ الرب وصفها قال يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يفضون. وفي الأخرى قال يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. الدرس فيه اللحظة الأولى في الآية الثانية، واللحظة الأخيرة في الآية الأولى اللي ذكرتها. يعني إيه؟ لحظة خروج من الأرض شكلها إيه؟ قال كأنهم جراد منتشر. يوم يخرجون من الأجداث، لحظة خروج من تحت التراب، كأنهم جراد منتشر. فين وجه الشبه بينه وبين الجراد؟ ها؟
الكم والعدد.
لا مش الكم والعدد، الأمر أشد. شوف العلماء ودم الوحي لما نزلت هذه الآية دي بتعطينا إشارة لظاهرة علمية موجودة، الرب يعلمها ونحن لا نعلمها. ليه ربنا ربطنا بالجراد؟ وأي مرحلة من مرحلة الجراد تشبه مرحلتنا؟ فين وجه الشبه؟ العلماء تتبع الجراد ذهلوا ذهلوا. الجراد بتحرك ازاي؟ في أسرار ضخمة، سر. السنب الواحد ممكن يصل طوله من 20 لـ80 كيلومتر مربع. يعني لو السنب كبير ومر على مدينة زي أوكفيل يحجب الشمس عنه. كيف تجمع السر؟ حدش فكر؟ ده ترتيب رباني عجيب. وربنا بيقول الآيات عشان نفطن، اللي عمل كده قادر على مثله وأضعافه. الجراد أثناء مروره يبحث عن محضن لبيضه، بيئة صالحة لأن تكون مصنع للأجيال القادمة. الرب علمه كيف يبحث عنها وكيف يصل إليها. إحنا عشان نعمل مزرعة فراخ ونفرخ البيض عايزين ظروف معينة ودرجة حرارة معينة والحوائط لها نظام معين، مش كده ولا إيه؟ ولابد أن لأن لو أي خلل درجة الحرارة اختلت البيض مش هيفقس وضعيف جدا، ودي سنة الله في كل ما بيض. الجراد ربنا يديله قدرة عجيبة جدا، يبحث عن بيئة رملية ناعمة جدا مش صخرية، ما ينفعش يبيض في الصخر. يبقى بيئة رملية ناعمة رقم واحد. لا تكن في مهب الريح، لأن لو بط في مهب الريح كل ده راح. يعني بيئة رملية ناعمة ومحاطة بعناصر طبيعية تمنع الريح عنها من كل اتجاه، وبدرجة حرارة معينة، لو فيها تلج ولا برد مش هيبيض فيها. فإن تهيأت البيئة أناسي السرب بالكامل يتجمع في وقت واحد في المحضن ده، فتبيض كل الأناسي مرة واحدة أثناء الطيران. الكلام ده مش هتوفر بسهولة. توفرت البيئة تتجمع كل الأناسي وتبيض مرة واحدة وتدفن البيض وتلحق بالسرب. طب بيضه كم بيضة؟ مليارات مليارات. دي مرحلة انصرفوا، البيض ياخد مدته وتأتي ساعة الفقس، يفقس البيض كله في وقت واحد. اللحظة النادرة لو انت مررت ساعة الفقس هتلاقي التراب ده بينتفض كل المنطقة كلها على الأرض، ويخرج من تحتها مليارات الخلق. اللحظة النادرة دي اللي الرب وصف بها الإنسان المكرم، بيصف لحظة خروجنا من تحت التراب، مش طيران وتجمعنا بعد الخروج، لا، لحظة الخروج. قال يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مقطعين جدا. يبقى دي لحظة البداية. من علم النبي هذا؟ إخواننا ده علم العليم الخبير. صح، إحنا في العصر الحديث وعز من يكتشف هذه. دي البداية. طب النهاية إيه؟ قال لا، ده الجرد بيبقى طالع بيتمشى بقوته بطاقته. أنت مش هتطلع بقوتك بطاقتك، ده أنت هتطلع بقوة دفع خارج عن إرادتك. إيه قوة الدفع دي؟ قوة دفع رهيبة. قال يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يفضون. يعني إيه النصب؟ النصب الهدف اللي بنشن عليه النار. فالرب بيصور لنا تصوير عجيب جدا، وكأن الأرض مع سرعة دورانها وزلزالتها زلزالة تتحول لقاعدة صواريخ، قاعدة إطلاق. من الصاروخ اللي هيطلق؟ زيادتك. من اللي بتضرب إبرة ضرب النار؟ الأرض. فالأرض هي القاذف والإنسان هو المقذوف. مقذوف، فيخرج بسرعة رهيبة جدا 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 إلى أرض جديدة، أرض المحشر. الرب يبسطها كما قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. لحظة إلقائنا من الأرض إلى الأرض الثانية، درجة الإلقاء، درجة القذف تختلف باختلاف أحوال القلوب. أصحاب القلوب السليمة القذفة اتجمعهم كلهم في مكان واحد، هو ده النصب. كأنهم إلى نصب يوفضون، إلى هدف محدد لا يتقدم عنه خطوة ولا يتأخر عنه خطوة. فيتجمع أصحاب القلوب السليمة مع بعض، وأصحاب القلوب المريضة مع بعض، الكذابين مع بعض، والأفاكين مع بعض، والخوانة مع بعض، والمجرمين مع بعض. تقسيم عجيب رباني على حسب أحوال قلوب العباد. فيا ترى هنحشر مع مين؟ ايه؟ على كل واحد على حسب حق قلبه. والرب لا يخفى عليه خافية ويحرك كل المخلوقات دي في الأرض. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. ولذلك شوف الآية في آخرها إيه؟ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحلى. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، مجموعات مجموعات، ليروا أعمالهم. إيه أعمالهم دي؟ قال فمن يعمل مثقال ذرة. يبقى الدرجة اللي ممكن تنقلك من مجموعة لمجموعة مثقال ذرة من عمل. هتربح مع دول ولا مع دول؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. سيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تفسر الآية دي تفسير طريف جدا. جاءها سائل يوم من الأيام فنظرت في بيتها لم تجد إلا حبة عنب واحدة، حبة واحدة، فأعطتها للسائل. قال ما هذه يا أم المؤمنين؟ إيه دي؟ تعمل إيه؟ تعمل إيه دي؟ هتأكلني شرب بعد حبات أنا بعد. فلقنته درسا قالت كم ذرة تزن؟ دي وزنها كم ذرة؟ فرب العباد يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى ميزان رهيب رهيب. ولذلك لما قال في آخر سورة النبأ إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. ما من ألفاظ العموم باتفاق الأصولين، يعني كل ما قدمت يداه من مثاقيل الذر الصغير والكبير الصغير والكبير. مشهد مهيب رهيب. الخلل النفسي ممكن ينقلك من محرم لمحرم. بل هختم حديثي بقصة وقعت مع الصحابة والنبي تحدث فيه صلى الله عليه وسلم في سرية مؤتة. النبي ولى قيادة الجيش الثلاثة، قال ليحمل لراية زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فاختاروا من شئته. لم الصحابة كانوا أوعى منا بكتير، يفهموا لما يقول رسول الله فإن قتل إذن يوحى إليه، يبقى يقينا هي الشهادة. فالثلاثة القادة خارجين من المدينة وهم موقنون أنها النهاية. آخر واحد في الثلاثة مين؟ هو ده كان اللي فيه التكل، عبد الله بن خالد بكى 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 شديد ولسه خارج المدينة. فالصحابة سألوه يا ابن رواحة طول عمرك بطل، ومش بطل بس، ده واحد يا اخوانا من نقباء ال 12، أول من بايع النبي بيعة العقبة الأولى، والرسول اختار النقيب على الأنصار، وكان شاعر الرسول. ده الرسول اثنين شعراء مشهورين حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة، وكان يرمي رمي رهيب، بل كان النبي يمدحه مدح شديد لأن كان بطل أسد. فكان يقول عنه رسول الله عن عبد الله بن رواحة قال هو أولنا دخولا إلى أرض المعركة، أول مقاتل يدخل أرض المعركة، وآخرنا أفولا، وآخر واحد يطلع منه، ويؤدي الصلاة لوقتها رغم سبقه في كل حاجة في الدخول وسبقه في العطاء في الخروج، ما ضيع صلاة عن وقتها عمره كله. فده شخصية عادية؟ مش عادية. فلما بكى ابن رواحة الصحابة تعجبوا، قالوا أتنزع من الموت الشهادة ابن رواحة؟ قال لا، ولكن أبكتني آية في كتاب ربي فيها يقول تعالى وإن منكم إلا واردوه. بدأ ينظر لنهاية الرحلة، اللحظة الأخيرة ما بين الخروج من أرض المحشر يوم القيامة للدخول في الجنة، هنمر على صراط دي آخر مرحلة فوق جهنم. والنبي بين هذا قال، وعشان كده رب العباد أوجب علينا فريضة أن نسأل الله في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. ما أوجب الله على المسلمين دعاء إلا هذا الدعاء. الصحابة فاهمين وإحنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم وإحنا في البطاطا ولا فاهمين حاجة. الله يفتح عليك. النبي يصف الصراط فيقول إن الله تعالى يضرب يوم القيامة بالصراط المستقيم على ظهر جهنم. طوله كام؟ الرسول وصفه صعود من أرض المحشر ما تستوى على قمة جهنم مسيرة 1000 عام، واستواء على ظهر جهنم مسيرة 1000 عام، ونزول جهة الجنة مسيرة 1000 عام، طوله مسيرة 3000 سنة. وصفه إيه؟ قال هو أدق من الشعرة وأحد من السيف. مين اللي هيقدر يمشي عليه؟ ملهاش حل. وده معنى الورود. رسول قفا قال كل الناس مر عليه، فمنهم من يقطعه في سرعة البرق، ومنهم من يقطعه في سرعة الخيل، ومنهم من يقطعه ماشيا، ومنهم من يقطعه حبوا على استه بيزحف، ومنهم من تسحبه كلابات جهنم إلى قاعه. الرسول وصف المشهد يقول أنا أول من يتجاوز الصراط، والنبيون الأنبياء والرسل كلهم عند مدخله يسألون ربهم اللهم سلم سلم، بدعاء الأنبياء والرسل. يبقى احنا فين؟ ابن راحة أول ما عرف أنها الشهادة هذا ما شغل باله، قال أبكتني هذه الآية يقول تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك أي الورود حتما مقضيا، ما فيش فرار. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا. قال أفكاني إن وردتها غدا إلى أي المصادر سأصدر، يترها عدي ولا هستمر فيها ولا هسقط في قاعها. ورغم هذا الزخم العالي جدا جدا عند عبد الله الروح، شو العاد ده مش خايف من الشهادة ولا بيفكر في الشهادة، ده بيفكر في المصير والمآل. ولما وصلوا إلى مؤتة فوجئ الجيش، الجيش كله 3000 ورايحين يقاتلوا قبيلة قتلت رسول الله العظيم كسرى. والكلام ده يعني خطير جدا، الدبلوماسيين ما يبقى في كل التاريخ صينه. الشاهد لما وصلوا مؤتة فوجئوا بأن الروم أعدلهم جيش قوامهم 260 ألف مقاتل أقل تقدير خيل، وقيل 400 ألف مقاتل هم ثلاثة. فلما عانوا الجيش فكروا في الفرار. اللي حملهم على الدخول عبد الله بن رواحة، قام فيهم خطيب قال إن الذي تفرون منه للذي خرجتم تطلبون النصر أو الشهادة، ولم يزل بهم حتى دخل المعركة. صدق زيد واستشهد قدام سيدنا جعفر، حمل اللواء واستمات، بل لحظة ما حمل اللواء أخذ يعني يسمو بنفسه بأبيات من الشعر نظمها يعني أشبه ما تكون بالزجل، يقول يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قدنا عذابها علي إن لقيت وضربها. لم يزل يرتجز حتى قطعت يمينه، ما ترك راية عقدها رسول الله تقع على الأرض، حملها بشماله والدم يطرق من يمين، وظل يدير الجيش حتى قطع يسار فحملها بين عضدي حتى نال الشهادة. المشهد ده حضره ابن رواحة، جاء الدور عليه. الرسول جلس في مدينة وهم في مؤتة ويصف لهم الأحداث في حينها، الآن حمل راية زيد، صدق زيد، الآن نال الشهادة زيد،
والصحابة يبكوا في المدينة والمعركة بقى فين؟ في مؤت. الآن حمل راية جعفر، الآن قطعت يمينه، الآن قطعت شماله، حملها بشماله، الآن قطعت شماله، حملها بين عضديه، الآن صدق جعفر، الآن نال شهادة جعفر رحم الله جعفر، لقد أبدى الله والله بزرعيه جناحين يطيب بهم في الجنة. الحوار ده دائر في المدينة مع الصحابة ودول في مؤت. لما جاء الدور على ابن رواحة، وده الشاهد، والنبي يحكي للصحابة، قال ترددت نفس ابن رواحة، حصل نوع من الصراع النفسي، الاثنين ماتوا قدامه والدور عليه وبطل مغوار، فنفس طب اقدم ولا لحظة التفكير دي فقط، ما عرفش حاجة، لا فر ولا جرى، ترددت نفسه ثواني، فحمل عليها حمل شديد ونظر لها أبد شعر يكرهها على الدخول والمواصلة فيها، يقول أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهن الجنة، ولم يزل بها حتى أقدم ونال الشهادة. النبي يصف المشهد يقول تردد نفس ابن رواحة، الآن صدق ابن رواحة، الآن نال الشهادة ابن رواحة، ثم وصف المصير قال ترددت نفس ابن رواحة، فصارت مكانته من صاحبيه في الجنة، الاثنين في نفس الدرجة لكن شتان بينهم، قال مكانته في الجنة في حق صاحبيه كالواقف على الأرض والنجم الغابر في السماء، يبقى هو على أرض الدرجة وهم في قمتها، الفارق بينه كالفارق بين الواقف على الأرض والنجم الغابر البعيد جدا في السماء. الفارق ده جه من فين؟ من تردد نفسه، مثاقيل الذرة، عشان بيصدح معنا مثقال ذرة، مثاقيل الذر هتفرق. تخيل عمل دخل تصلي اللي جنبك خشع لله وانت نفسك فكرتك بأي شيء، بالولية بالتليفون بالمعاد، الفرق ممكن يبقى بينك وبينه قد ايه؟ ده انت ممكن تاخد على صلاتك 10 حسنات واللي جنبك ياخد 10 مليون. الفرق يودينا فين؟ واضح المعنى؟ فالأمر خطير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله لنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم تب علينا فيما بقي من ساعة عمرنا، اللهم تب علينا فيما بقي من ساعة عمرنا، اللهم تب علينا توبة صادقة نصوحة خالصة لوجهك ترضاها وترضيك عنا، اللهم تب علينا توبة نصوحة وارزقنا الصدق فيها حتى نلقاك، اقبل توبتنا، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا، واغسل حوبتنا وتجاوز عن سيئاتنا، وتجاوز عن سيئاتنا وتقبل حسناتنا، اللهم قنا عذابك يوم تبأس عبادك، اللهم أوردنا حوض نبيك محمد، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم أوردنا حوضا، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا، اللهم ارزقنا في الجنان صحبته، اللهم ارزقنا في الجنان صحبته، اللهم أجرنا من نارك، اللهم حرمنا على نارك وحرم علينا نارك، اللهم انظر إلينا نظرة لا نشقى بعدها أبدا، اللهم إله الحق إن لم تكن لنظرك أهلا فأنت للنظر إلينا أهلا، اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تؤاخذنا بما نحن، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ برضاك من سخطك.
نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، ونعوذ بك منك، ونعوذ بك منك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم. تفضل. كل ده كان عندهم بلاغ وأجيال، ومع التربية الإنسان إذا صدق مع ربه أولا طاقاته تزدد، وأوقاته يبارك فيها بركة عجيبة جدا جدا جدا. وهذا الجانب الذي يجهله الناس، البركة في الوقت، والبركة في العمر، والبركة في العطاء. جزاكم الله خير.